السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نستكمل لقاءتنا مع هذه سلسلة التنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة، ولازلنا أيضا مع مبحث باب النكاح وما قد يكون فيه من بعض الأخطاء. ومن الأخطاء أيضا الشائعة جدا في المجتمع بالنسبة لاستعدادات ما قبل الزواج هو إهمال أمر الوليمة، يعني قلما نلتفت إلى مسألة وليمة العرس. العلماء اختلفوا في الوليمة، وليمة الزواج حكمها إيه، واختلفوا فيها على قولين. يعني في قول لبعض أهل العلم أنهم قالوا إنها واجبة، يعني قالوا أنه يجب على الزوج أنه يولم في عقد النكاح، وجمهور أهل العلم على الاستحباب، يعني يعني الحكم دائر ما بين الوجوب والاستحباب. وبنلاقي أحاديث كثيرة وردت في حق يعني الوليمة، وطبعا احنا بنسمع كلمة الوليمة لعل أول حاجة بنتخيلها إن الوليمة دي لازم تكون حاجة فاخرة وحاجة كبيرة وحاجة يعني تكون من اسمها كده الوليمة، بمعنى يعني شيء عظيم. لا، هو مش ده المقصود. الوليمة تجوز ولو بشيء بسيط. يعني في عندنا حديث أنس رضوان الله عليه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيين، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم. يعني وليمة كبيرة كده ودعا إليها المسلمين، لم يكن فيها خبز ولا لحم. طب أكما كان فيها إيه؟ قال: إنما أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمة. فيعني مش الشرط أن الوليمة تكون حاجة كبيرة ولا حاجة فاخرة، لكن الإنسان يحرص على أنه يقيم هذه السنة لعلها أيضا تكون من الأسباب التي يعني تستجلب البركات على هذا البيت الجديد. ولا يقال أبدا أن أنا أهمل أمر الوليمة وفي نفس الوقت أروح أدفع ألفات مؤلفة في حفلة الجواز. يعني الفرح بتكاليفه بقت ألفات مؤلفة، فاحنا بنروح ندفع ألفات مؤلفة في مش عارف القاعة ومش عارف ايه ومش عارف ايه، وفي الآخر يعني الضيوف بييجوا يقعدوا يعملوا ايه، يقعدوا يرقصوا ويغنوا، وفي الآخر تديهم انت حتة بتاع اسمه ده بست صغيرة كده، ايه ده آخرك يا اخي، سبحان الله. طب وفر الكلام ده كله مش مطلوب منه، واعمل لهم وليمة وأقم السنة، وتبقى أنت يعني ابتديت حياتك بطاعة لله سبحانه وتعالى، ويعني يكون هذا من أسباب يعني البركات. يعني تخيل الشرع لما اهتم واعتنى بقضية يطرح حكم إجابة وليمة العرس. يعني لو في عريس دعاك للوليمة، حكم أن أنت تجيب هذا الدعوة، أخبارها إيه؟ يعني تخيل الشرع اعتنى بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي حديث آخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أنت متخيل يعني لو واحد دعاك لوليمة العرس، فلابد أن أنت تجيب هذه الدعوة، اللهم إلا لو كان في هناك عذر شرعي يمنعك من إجابة الدعوة، سواء مثلا عذر شخص ليك، أو كان في مثلا مشكلة في هذه اللي بيقيم هذه الوليمة بيقدم فيها شيء حرام أو نحو هذا، ده ممكن يكون عذر. إنما الأصل أنه يجب عليك أن أنت تجيب دعوة العريس اللي دعاك لهذه الوليمة. فسبحان الله، يعني أمر كمثل هذا يعني لا يهمل. يعني حاجة زي كده يعني ما نحطهاش كده إن هي في حاجات سنوية أو حاجات مش معتبرة. الأمر المهم اللي احنا عايزين نتكلم عليه بقى إيه هو؟ مسألة عايزين نتكلم على مسألة تانية أهم، ألا وهي مسألة إدارة الحياة الزوجية. التي نريد أن نتكلم عليها هي المشاكل المتعلقة بإدارة الحياة الزوجية. وطبعا إحنا لابد أن إحنا يعني نعترف بأمر خطير جدا في المجتمع، أن عندنا مشاكل كبيرة جدا في موضوع الزواج. يعني الإحصاءات الرسمية اللي بتخرج دلوقتي وبتطلع علينا بتقول لنا على أرقام مفزعة جدا. مصر هي الأولى عالميا في بعض الإحصاءات، الأولى عالميا في معدل الطلاق. إحصائية لسه خارجة قريب من رئاسة مجلس الوزراء بتقول إن عندنا حالة طلاق في مصر كل حوالي كل 5 أو 6 دقائق. أنت متخيل كل 5 دقائق حالة طلاق في مصر؟ طيب يعني هنتحرك إمتى؟ ده أرقام مفزعة جدا. لما بعض الإحصاءات تقول لك إن نسبة الطلاق وصلت ل 44% من حالات الزواج، يعني من وسط كل 100 بيتجوزوا 44 بيتطلقوا. طيب يعني هل أمر زي ده هل يا ترى يعني من الحاجات البسيطة اللي في المجتمع؟ أبدا، ده أمر خطير، ده أمر بيهز كيان المجتمع نفسه. أنت بتتكلم في مجتمع في على حافة الانهيار، لما البيوت لا تستقيم أبدا والمشاكل والخلافات لا نجد فيها حل إلا الطلاق، لدرجة أن قسم كبير جدا من المتزوجين يلجؤون للطلاق، ده أمر مفزع. وأمر زي ده بتتحرك له دول، يعني تجربة زي تجربتنا كده، في حصل في ماليزيا الكلام ده من حوالي 20 سنة أو حاجة زي كده، فوقوا برضو أن مستوى الطلاق أو معدل الطلاق عالي جدا، وصل عندهم ل 30%، فطبعا برضو كانت نسبة مفزعة. لكن هم فكروا في حل، بقى حل عملي. قال لك إيه؟ قال لك تعالى ندرس حالات الطلاق دي، ليه؟ إيه سبب الطلاق؟ وجدوا أن الغالبية العظمى من حالات الطلاق بتبقى أسباب مش أسباب قوية، مش حاجات تستحق فعلا أن احنا ننهي العلاقة الزوجية. طيب كانت المشكلة في ايه بقى؟ المشكلة في عدم إدارة الحياة الزوجية إدارة صحيحة، والمشكلة في عدم تعلم كيفية إدارة البيت. فبالتالي أقل مشكلة وأقل حاجة تافهة بتؤدي لخلافات كبيرة جدا، وبينشأ عنها ان هذا البيت بيتهد على أتفه الأسباب. طيب يوصلوا ادي التشخيص، العلاج. قال لك يبقى العلاج فعلا ان احنا نعلم كل زوجين مقبلين على الحياة الزوجية الجديدة، نعلمهم يعني ايه الحياة الزوجية، ونعلمهم يعني ايه مسؤوليات الزوج والزوجة، ويعني ايه فن إدارة الحياة الزوجية، وازاي التغلب على المشكلات لو حصلت. تفكير علمي هو منهجي، انا حطيت عرفت حطيت ايدي على المشكلة وابتديت ادور لها على الايه، ادور لها على العلاج. تمام. اعتقد ان ده بالضبط هو نفس اللي عندنا هنا في مصر. يعني انت لو حبيت كده تبص لحالات الطلاق اللي انت شايفها في المجتمع، انت في اي واحد مننا في اطلاعه على حالات الطلاق، يا ترى في كم حالة طلاق فعلا نقدر نقول ان هي كانت مستحقة، يعني كان في مشكلة جامدة، مشكلة قاتلة، حاجة رهيبة لا يمكن تتحل الا اذا وصلنا الى خانة الطلاق؟ قليل جدا. اغلب حالات الطلاق اللي انا شخصيا شفتها حالات في قمة التفاهة، يعني مشاكل ابسط من البساطة، ان كانت تعد مشاكل اصلا، سواء بقى حاجات ما بين الزوج والزوجة او حاجات نتيجة لتدخل اطراف خارجية، بس كلها حاجات لو فيش ذرة عقل هتلاقي الامور ان شاء الله بتعدي. وياما بيوت فيها مشاكل، هو في بيت ما فيش فيه مشاكل، انما هي القضية ازاي ان يكون في حكمة وتعقل في ادارة الايه، في ادارة الحياة الزوجية. وده يعني المحور اللي احنا هنشير اليه النهاردة، هو احد المحاور اللي ممكن تبقى طرف مساعد في يعني احتواء هذه المشاكل، ونقدر نحط علامات كده في كيفية إدارة الحياة الزوجية. الشرع بفضل الله وضع لك الحقوق ووضع لك الحدود وحط لك وبين لك كل حاجة في أبسط الأمور، يعني أنت في أبسط أمور حياتك بتلاقي الشرع بفضل الله وضع لك ما تستهدي به. ده حتى اللي جعل بعض المشركين في زمن النبوة يتعجبوا من هذا الأمر. يعني أحد مشركي قريش قابل سيدنا سلمان وقال له إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، يعني علمك حتى إزاي أنت تخش الحمام وتقضي حاجتك وتعمل إيه؟ وقال له نعم، علمني كذا وكذا وكذا، شرعك علمك كل حاجة بما فيها قضاء حاجتك، فمش هيعلمك إزاي تدير حياتك؟ فإنما هي المشكلة في عدم الالتفات أصلا لتعليمات الشرع، وعدم الالتفات لأوامر الشرع، وعدم الالتفات لوجود الدين كأصل بنحتكم إليه في حياتنا في دقائق أمورنا، فضلا عن الأمور الكبيرة. فلما نيجي نشوف ملف زي ملف إدارة الحياة الزوجية، يا ترى أنت لو حبيت تحط القواعد الشرعية للتعامل معاه، هتبص تلاقي ما فيش أي حد هيتعب خالص، بداية من اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، من ملف ما قبل الزواج، يعني الاعداد اصلا لانشاء هذا البيت، ازاي ان احنا هننشئ هذا البيت، ازاي ان احنا هنبدا في المراحل الاولى، مراحل النيه في الزواج واختيار الزوجه، وثم بعد ذلك مساله الاعداد البيت واحضار الاثاث ونحو هذا. لو احنا نزعنا الاعراف الغير مستقيمه من هذا الامر وحطينا مكانها قواعد الشرع، هتبص تلاقي الامور ميسره، وتلاقي الزواج ميسر بفضل الله. كتير جدا من مشاكل ما بعد الزواج بتنشا من ايه، من مرحله ما قبل الزواج، كتير جدا، وتبقى لها رواسب وبقى لها مشاكل. طب لو الامور مشيت بيسر وسماحه وسهوله، وكان كل الاطراف بفضل الله يعني مقبلين على هذا الامر طاعه لله، ويتمنون في هذا البيت ان هو يكون بيت عباده لله سبحانه وتعالى، بص تلاقي الامور اتغيرت تماما. حط بقى على كده مساله ما بعد الزواج، ازاي القواعد الشرعيه للتعامل في إدارة الحياة الزوجية. أول ملف طبعا بيتحط هنا ملف إحقاق الحقوق، كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. لو كل واحد تعلم ما له وما عليه، لما نختلف بعد كده ما حدش هيزعل. ليه؟ ما احنا عارفين بقى مين اللي له حق ومين اللي ملوش حق. لما احنا عارفين كويس جدا ده له واحد اتنين تلاتة وعليه واحد اتنين تلاتة، لما نيجي نختلف هنرجع للقواعد، هنرجع للكتالوج بتاعنا. مشكلتنا ان احنا عايشين بقى من غير كتالوج، يعني احنا مقضينها كده وخلاص. حتى في اتفاقياتنا الاولانية قبل الزواج بتبص تلاقي المشاكل بين جاية منين. ده انتوا حبيبنا، لا احنا حبايبكم، ده احنا بنشتري راجل، لا احنا مش عارف. جميل، كلام حلو ومنمق ولذيذ جدا. مع اول خلاف تلاقي الوش الثاني طلع على طول، بعد ما كنا حبايب وسمنا على العسل وبنشتري راجل بقينا يعني بنقطع في فروته دلوقتي. ليه؟ مفيش حدود واضحه. الشرع دايما بيلغي حته وجود اتفاقات غير واضحه. حتى في البيوع عندنا حاجه اسمها بيع الغرر، زي مثلا هنتكلم عليه ان شاء الله لما نيجي نتكلم في البيوع. البيوع اللي هي مش واضحه، الحاجه اللي مش واضحه قدامك دي الشرع ينهى عنها، لازم تكون امور واضحه. كذلك الحال برضو في اداره الحياه الزوجيه، لو كل واحد عارف اللي له واللي عليه ما عادش حد بقى هيشتكي. فعشان كده العلماء فصلوا هذا الامر، فصلوا حقوق كل انسان. يعني مثلا لما نبدا بحقوق الزوجه، اللي يجي يقول لك اللي بيشنعوا على دين الله والمغرضين دايما واعداء دين الله، يجي يقول لك ايه ده اصل الاسلام ظلم المراه، ويتك على الحته دي ويبدا يتصيد بعض الامور. اللي يقول لك يبقى هنا الاسلام ايه لم يراعي حق المراه، والاسلام بيفضل الذكر على الانثى، ويطلع بقى نغمه الهجمة النسوية العالمية دلوقتي، ولكن ده الدين ده دين ذكوري، والكلام الفارغ اللي بيقعدوا يدندنوا حواليه. طيب ما تيجي نشوف الشرع وضع ايه من الحقوق للمرأة علشان نتكلم ونشوف يا ترى فعلا ادها حقها ولا لا. اول حق للمرأة بداية قبل اي شيء انه فرض لها مال لها هي، اللي اتفقنا عليه واتكلمنا عليه قبل كده، المهر وتفاصيله. طيب تاني حاجة، وضع الشرع على الرجل كل ما يمس الامور المادية هي أعباء على كاهل الرجل. أي حاجة مادية في الحياة الزوجية الزوجة لا تسأل عنها على الإطلاق، حتى لو كانت الزوجة أغنى من الزوج نفسه. يعني الزوجة صاحبة مال ما بتدخلش قرش ساغ في البيت خالص، الزوجة ليس عليها أي نفقة في هذا البيت. الزوج عليه أنه يأتي بالسكن، وعليه زي ما قلنا هيأتي بالأثاث، وعليه أنه هو يدير الحياة الزوجية بالنفقة كما ذكرنا قول الحق سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. كان ايه معطيات هذه القوامة؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فهنا النفق على مين؟ النفق على الرجل، كل النفق على الرجل. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المرأة كما جاء في حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. وفي حديث أيضا جابر الطويل فيه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى هنا بنلاحظ الشرع لما وضع للزوجة وضع لها هذه الأمور، وضع لها الإيه؟ وضع لها النفقة. طيب هذه النفقة لما نيجي نتكلم عليها، لما نيجي نشوف كده المشاكل اللي عندنا في البيت، مشاكلنا في البيوت، يا ترى نسبة كام في المية نقول إن هي مشاكل مادية؟ يكاد يكون 90%. أغلب مشاكلنا بالفعل في البيوت قائمة على ماذا؟ قائمة على وجود الخلافات المادية بين الأطراف داخل البيت. هات مجيب ودي مش عارف إيه، لا أنتوا ما بتطلوش طلبات إلى آخر. هذه سواء كانت الخلافات بقى على حاجات مادية كبيرة أو الحاجات مادية صغيرة، المهم أنت بتلاقي أغلب مشاكل الحياة دايرة في فلك إيه؟ في فلك المعطيات المادية. طيب لما نشوف الملف ده كيف تعامل معه الشرع، يعني انفاق الزوج في بيته، احنا اتفقنا ان الشرع جعل هذه النفقة ايه على الزوج، ايه جعلها واجبة عليه، تمام. طب هي واجبة عليه وهو بيعملها، لكن رغم ذلك الشرع جعل من هذه النفقة صدقة للرجل. يعني الشرع جعل النفقة التي ينفقها الإنسان في بيته من جنس الصدقات، رغم أن هي واجبة عليه، لكن رغم ذلك كل قرش ساغ هو بينفقه لو هو فيه النية الصالحة تكون هذه النفقة صدقة تكتب له في باب الصدقة. طب تخيل أنت حضرتك، أنت بقى ربنا وهبك من المال سواء قليل أو كثير، كل قرش أنت بتصرفه على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى عيالك كل ده بيتكتب لك صدقة. طب أنت زعلان ليه بقى؟ أنت كل شهر بتجيب مرتبك وبمرتبك بيخلص فين؟ بيخلص في البيت، صح؟ ده حاجة من جواك بتقهرك، أنا قاعد عمال أحرت طول الشهر وفي الآخر أروح إيه؟ فلوس كلها هوب تتشفط. لا يا فندم، هي ما تشفطتش، ده حضرتك اتحطت عندك في ميزان حسناتك، أنت زعلان ليه؟ كل قرش ساغ أنت بندخله بيتك داخل ميزان حسناتك، وتأتي يوم القيامة وعندك كل هذه الحسنات، ما فيش حاجة ضاعت يا بيه. عارف إيه اللي يضيع بقى يا فندم فعلا بجد؟ يعني اللي انت عايز تعمله، اللي في دماغك، انت عايز تاخد قرشك تروح تقعد على القهوة وتزبط نفسك وتروح حياتك كده، هو ده اللي انت عايزه صح؟ مش ده اللي بسطك؟ هو ده اللي بسطك لما تجيب اللي على مزاجك، هو ده اللي بسطك؟ هو اللي بسطك ده هو بقى ملوش أجر. ليه؟ لأنك بتنفقه في أمور حياة عادية، إنما ما أنفقته على نفسك وعلى أهلك وعلى ولدك هذا نفقة تحسب لك من الصدقة. وعلى هذا الكثير من الأحاديث كما سنقول إن شاء الله تعالى. فعندنا الكثير من النصوص التي وردت في الشرع والتي يعني تجعل الكفة معتدلة لما تنظر لها من باب أن فعلا هذا الأمر صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دينار تنفقه أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. تخيل، يعني شوف كل أنت في كل أبواب النفقات أهو، دينار هتنفقه في سبيل الله، دراهم هتنفقه في اعتق رقبة، دراهم هتنفقه على مسكين، اللي هو الحاجات اللي أنت شايفها أبواب كبيرة جدا من أبواب البر. أعظم أبواب البر المال الذي تنفقه أنت على أهل بيتك. ها، يعني مش مجرد بس صدقة، ده أعلى وأشرف أنواع الصدقة، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم به الله. فقال يعني 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 شوف إزاي إن الشرع قدم النفقة على العيال وجعلها من الأمور العظيمة جدا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يا أخي سبحان الله، يعني هذا الباب، يعني باب الإحسان إلى الأهل، الشرع رغب لك فيه وجعل لك فيه الأجر، مع أن ده الباب اللي أنت بتأتي فيه بشيء برضو مما تحبه النفس. يعني الإنسان اللي بيقعد يداعب بزوجته كده، قاعد بيدلع زوجته ويجيب لقمة ويحط في بقها والكلام ده كله، ده عليه أجر. أنت متخيل أنت قاعد عمال بتدلعها والكلام ده كله وفي نفس الوقت بتأخذ على هذا أجر، سبحان الله العظيم. ده حتى الإنسان اللي بيقضي شهوته مع زوجته بياخد على هذا أجر. فشوف أنت بقى يعني كم الصدقات اللي أنت عمال بتاخدها. قال صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. فسبحان الله، يعني احنا لو تعاملنا من هذا الباب بقى، يعني دخلنا باب الصدقة النفقات ده من هذا المنظور، هتكون عندنا مشاكل؟ ما هو الواحد كل ما طلب منه زيادة هو عمال يحسب في دماغه ايه، ما كلها زيادة في الأجر. انت النهاردة الطلب منك اكتر، انت حصل عندك لا الشهر ده محتاج تنفق هنا اكتر، ما انت زعلان بقى، المال باقي ومش ذاهب. ده الفارق ما بينك لما اطعت الله ورسوله وتزوجت، وما بين اللي قاعد عمال عايش حياته بعيدا عن شرع الله. انت الحمد لله ربنا هداك وتزوجت بفضل الله، تؤجر بقى على ده في كل لحظة من لحظات عمرك، فكل خطوة من خطواتك وكل جزء من حياتك كل هذا في باب حسناتك، انت زعلان ليه؟ مش عارف حصل ايه اللي اتكسر في البيت ايه اللي مش عارف ايه، بدل ما تقعد وتشال وتتهبد وانتوا مش عارف ايه وانتوا مش حاسين بيا وانتوا مش دارينين بيا، مش ده اللي بيحصل مع كل حاجه بتحصل؟ انت بتلاقي الدنيا ولعت وبتاع، طب ما خلاص يا عم خلاص قدر الله ما شاء فعل وبتحتسف وتوكل على الله. يبقى ده في حد ذاته كده انت هتبص تلاقي ده هيحل لك اغلب مشاكل مساله النفقه دي خالص. حط في كل ده بقى لو كل طرف عرف ايه اللي له اللي عليه، يعني الزوجه تعرف ان هي ليها نفقتها تمام، لكن هل يا ترى ايه مقصود بكلمه النفقه؟ ما دي برضه من الجزئيات اللي الناس مش عارفاها. الزوج يطالب وجوبا بنفقه على زوجته، هذه النفقه تشمل ما تحتاج اليه في حياتها، واخبر حضرتك يعني هو مطلوب ان هو يطعمها يكسوها وياتيها بطعامها ياتيها بالدواء، احتاجت للطبيب بتروح للطبيب، احتاجت لبعض امور اللي بتلزمها في بيتها لاداره البيت بياتيها بها وهكذا. انما حضرتك هو مش مطالب بالمصرف ماشي، عشان بس نحط نقطه على الحروف، مش مطالب بكحك العيد حضرتك، خناقات بتاع مش عارف بتاع المواسم والحاجات دي كلها، ما هو دي من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل. حضرتك يا فندم هو لما بياخدك وينزل يفسحك ده تفضل منه بدايه عشان ما نعملش مشاكل، بس الله يصلح حالكم. يعني لما هو بيعمله ده حاجه كويسه يمدح ليها، انما لما يكون هو في حال ضيق ومش قادر يعمل الكلام ده لا يعير بهذا ولا يضيق عليه بهذا ولا يكون هو ده من سبيل الشجار. هو انت حضرتك ليك ان انت تطالبي بحقوقك لو قصر في الامور الاساسيه، يعني قصر في باب الطعام والشراب والدواء والكسوه ونحو هذا، كل ده هو ده اللي يحاسب عليه. طب حتى الحد ده الشرع ما وضعلوش حد؟ لا وضع له حد، ان باب النفقه ايه الضابط بتاعه عندنا في الشرع؟ بالعرف. نفقه بالعرف يعني ايه؟ يعني كل واحد بيطالب بالنفقه اللي تناسب حاله هو. لو واحد ربنا وسع عليه يطالب بالتوسعة على اهله وعياله، واحد مضيق عليه لا يطالب الا بما في وسعه، ولو وما بين ذلك درجات. عشان كده يعني حتى الفقهاء لما تيجي تشوف في كتب المذاهب حرصوا على ان هم يحطوا بعض التقديرات اللي تقطع النزاع، يعني يقول لك مثلا زي في الفقه الشافعي مثلا يقول لك والله لو انسان فقير يطالب بمد من الطعام في اليوم، لو غني يطالب بمد من الطعام في اليوم، وهكذا. يعني يبدا يحط لك بقى ايه حتى الكميات، ليه؟ علشان ما حدش يبدا يستشعر من جواه ان هو ظلم او ان هو هضم. ما يقول لك لا اصلا ما بيجيبليش وما بيعمليش والكلام ده كله. طيب هو الشرع امره بكذا، يعني امره بحد معين، ما زاد على هذا فهو زياده في الخير، فلا يطالب بما فوق طاقته. ودي برضه من اسباب الشقاء في الدنيا، تلاقي واحد كده يرزق بزوجه من اكفه، كل شويه عايزه كذا، لا هات لي كذا، لا اعمل كذا، برضه ده من سوء العشره. لا بل عليها ان هي تكون متلطفه ايضا في هذا الامر، طالما هو بينفق بالمعروف فلا ترهقه. طب والناحيه الثانيه الزوج بقى يتقال له ايه؟ يتقال له خلي بالك انت، احنا اتفقنا ان هذه النفقه من باب الخير فلا تضيق على اهلك، واياك والبخل. لو انت ضيقت على اهلك ما هذا مما تحاسب عليه يوم القيامه، خاصه لو كان فيه معاه تضييع للحقوق. يعني لا يظن الرجل ان هو بمزاجه، مثلا في بعض الناس يبقى ربنا موسع له انسان غني ويضيق على اهل بيته ويقول لك ما انا بجيب لهم ضرورياتهم. لا يا فندم انت كده ضيقت عليهم، هو مش المفروض ان هم يعيشوا في المستوى ده. يعني عشان نوضح الفكره، لو في واحد ربنا فتح عليه هو مليونير، لو هو بينفق على اهل بيته مثلا يعني 5000 جنيه في الشهر، نقول له لا 5000 جنيه في الشهر حلو بس مش ليك، مش للي زيك. انت اللي زيك يطالب بانه ينفق مثلا 20000 جنيه في الشهر. يبقى انت لما صرفت 5000 في الشهر يبقى انت كده قصرت في النفقه. عشان كده بنقول ايه ضابط النفقه عندنا؟ الضابط العرف. هو اللي زيه ده بيصرف قد ايه؟ بيجيبوا اكل نوعه ايه؟ بيودي العيال مدارس ايه؟ بيلبسوا هدوم شكلها ايه؟ لو قصر بيعاقب على هذا امام الله سبحانه وتعالى. لاحظ يعني اللي بيقصر على نفقه اهله في الدنيا ما هو هيخصم منه في الاخره، هتتاخد يا فندم مش بمزاجك. فبرضه زي ما الزوج بنعلمه ازاي ان هو يعطي الحق اللي عليه ويعطيه بنفس راضيه ويكون عنده النفس السخيه الجواده انه يعطي ويزود كده ويوسع على عياله، بنقول برضه للزوجه ازاي ان هي تبقى انسانه قنوعه وازاي ان هي تعامل جوزها بالمعروف، هنا بالمعروف وهنا بالمعروف. طيب لو احنا حطينا الموضوع ده قدام عينينا كده هنلاقي مشاكل؟ والله ابدا ما هنلاقي مشاكل، عمرك ما هتلاقي مشاكل. المشاكل بتيجي لما النفوس واحضرت الانفس الشح، المشاكل بتيجي لما كل واحد يرى لنفسه فضل على الاخر، المشاكل بتيجي لما كل طرف شايف ان الطرف الاخر مقصر في حقه. اختلفنا نرجع لايه بقى؟ لا نرجع لكلام فلان ولا كلام علانة، بنرجع لكلام الشرع بس. فمن ضمن الحقوق اللي وضعها الشرع للزوجة حق المعاشرة بالمعروف، يحسن إليها. يعني تخيل لما يتنزل القول في قرآن يتلى إلى يوم القيامة وعاشرهن بالمعروف، حاجة احنا بنتعبد لله بقراءتها. تخيل انت كده قرآن يتلى، الله سبحانه وتعالى ينزل هذا الكلام علينا احنا معشر البشر، احنا عايزين ايه تاني صيانة لحقوق المرأة اكتر من هذا؟ يا اخي سبحان الله العظيم، سيدنا ابي بن كعب لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربي امرني ان اقرأ عليك القرآن، فقال سيدنا ابي او سماني لك؟ ربي سماني لك، يعني أنا ذكرت عند الله سبحانه وتعالى فبكى. إزاي أن الله سبحانه وتعالى يهتم بأمري؟ نفس الخطاب اللي أنا بقوله للمرأة، ربك سماكي وأنزل قرآنا في حقك يتلى، ده أنت عندك سورة اسمها سورة النساء فيها كم من الحض على حقوق النساء، وإزاي الأمر بـ 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 بالقيام بأمورهن وبحقوقهن. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وصى الأمة بالنساء، يعني عايزين وصية ايه اكثر من كده؟ طب اللي اكثر من كده، الشرع جعل ميدان معاملة الرجل لامرأته ده مش مجرد باب خير، لا ده باب من ابواب التفوق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي. يعني الخيرية في أمة محمد بتأتي بالعمل الصالح، صح؟ إذا في هناك سباق في باب الجهاد، هناك سباق في باب الطاعات، هناك سباق في باب كذا وباب كذا، أبواب كثيرة جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يضع لك هذا الباب خيركم خيركم لأهلي، يعني جعل أكثر ناس فيهم خير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الإنسان اللي بيرى أثر هذا في خاصة بيته. ده مش مجرد بس باب، يعني ده باب للمنافسة والمصارعة في رضوان الله. يعني انت لما تيجي تحط كده بالجمله كده من غير بقى ما نتكلم كتير في التفصيله دي، انت لو الانسان نفسه حط باب الزواج من باب القربة لله سبحانه وتعالى وجهاد النفس في سبيل الله، ده باب عظيم. اسمع كده يعني كلام الامام الغزالي رحمه الله عليه، كان بيتكلم على باب الزواج وايه فوائد الزواج. قال يعني من فوائد الباب ده هو مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربيته لأولاده، فكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، والأهل والولد رعية، وفضل الرعاية عظيم. يعني بيقول لك ده باب عظيم للمجاهدة، مجاهدة النفس في سبيل الله، إنك تقوم على أمر هذا البيت يبقى دي ولاية ولك الله إياها، وهذا من الأبواب الذي لو قمت فيها بحقها تؤجر عند الله سبحانه وتعالى ولك الفضل العظيم. يبقى عمرنا ما هينصلح أمر الزواج إلا في حال واحد بس، إيه هو؟ لو وضعنا أمر الزواج داخل منظومة الدين. كل ما خدنا الزواج بعيد عن منظومة الدين تجد الشقاء، زي أي حاجة في حياتنا، حط أي حاجة كده حطها في موازين الدين تلاقي الأمور سهلة وميسرة بفضل الله وفيها بركة عظيمة. انزع الدين بقى من الأمر تجد الشقاء والعناء والعنت. عمرك ما هتلاقي شقاء وعناء وعنت الاثنين فعلا تزوجوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده بالنسبة لبعض حقوق الزوج. طب تعالى نشوف مثلا برضو حقوق الزوج. طبعا قصاد كل هذه التكاليف التي وضعت عليه، الشرع جعل له من الحقوق على زوجته حقوق عظيمة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. سبحان الله. طب إيش معنى بقى كانت التوصية الشديدة في حقوق الزوج؟ جت منين؟ هقول لك جت منين. لأن الزوج مكلف طبيعي، هو فعليا عليه كل الحقوق، عليه كل المسؤوليات تجاه المرأة وتجاه الولد وتجاه كل هذا. المرأة لا تكاد ترى مما يفعله الرجل إلا اللي قدام عينيها بس، بمعنى هو بتشوفه فين؟ الست بتشوف الرجل فين؟ في البيت، صح؟ شايفاه وهو بيعمل ايه؟ الله ينور عليك. يعني هي شايفاه في البيت بيعمل ايه؟ قاعد ومتلكفت كده وبتاع، ومدفي رجله ويشرب اليانسون ولا يشرب الحلبة وبتاع. ومين بقى اللي بيشتغل في البيت؟ هي اللي بتشتغل. فلما نيجي نحط الكاميرا جوه البيت بنبص نلاقي الست هي اللي عليها كل الشغل، هي بقى ملهاش دعوه بقى هو بيعمل ايه بره البيت. يعني هو بيطلع بره بيتسحل، بيطلع يروح اهله، ملهاش علاقه بالموضوع خالص. هي ليها شايفاه هو فين؟ هنا اهو قاعد لها هنا. فبص تلاقي فعلا المراه لا تكاد تتصور ان الرجل اكثر شقاء منها، هي شايفه فعلا ان الاحمال عليها، هي عليها المسح والطبخ والكنس، وعليها العيال وهم العيال وهم مش عارف ايه. فضلا عن الجزئيه الثانيه اللي احنا عارفينها، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك طبع للمرأة للأسف فيه نقص، اللي هو إيه؟ أنها لا تعترف بالفضل. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من هذا الطبع، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طب ليه؟ لماذا يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن. قال نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير، يحسن إليكن الظهر كله. فأول ما تلاقي إيه؟ أي خلق، ما رأيت منك خيرا قط، وإحنا شفنا منك إيه؟ يا ما جاب الغرب لأمه، صح؟ يعني مهما عملت إلا بقى أن يرزقك الله امرأة صالحة، يعني تكون هذبت نفسها بعيد عن هذا الأفق. فده طبع موجود في المرأة. وسبحان الله إحنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا برضه، يعني فهمنا وربانا كيف نتعامل مع المرأة. المرأة يا إخوانا خلقها غير خلق الرجل، ما فيش حاجة اسمها الست زي الولد، البنت زي الولد، ما هيش كمالة، ما فيش حاجة اسمه الكلام ده. وليس الذكر كالأنثى، نصدق كلام مين؟ ولا نصدق البنت زي الولد؟ لا، البنت مش زي الولد، البنت لها حقوق زي الولد آه، لكن ده له دماغ وله طبيعة نفسية، ده له دماغ وله طبيعة نفسية. الطبيعة النفسية للمرأة تختلف عن الطبيعة النفسية للرجل. المرأة في طبعها فيه غلبة المشاعر، هي كده المرأة متركبة من أحاسيس ومشاعر، فبتفكر بقلبها ما تفكرش بعقلها، يعني القلب عندها غالب على العقل. جميل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن المرأة خلقت من ضلع، وهنا الضلع فيه عوج، فخلقها فيه عوج. طب أنت تتصرف إزاي؟ ها؟ أنت إن أقمته، يعني جئت تقيمه كسرته. ما أنت لو عندك غصن ملوي كده أنت عايز تعدله، ايه اللي هيحصل؟ هيكسر. طب ايه الحل؟ الحل اللي انت تتعامل معها بناء على طبيعتها. طب الله سبحانه وتعالى جعلها على هذه الطبيعه ليه؟ الطبيعه دي اللي هي طبيعه مركبه بالنسبه لنا احنا كرجل كرجال، انت مش فاهم ايه اللي بيحصل. اللي هو عادي تبقوا قاعدين بتضحكوا وتهزروا، فجاه تلاقي الدنيا قلبت، مش فاهم ايه اللي حصل، في شمهوره طلع لكم في الاوضه كده، والدنيا جت منين؟ انت ما انتش فاهم. انت بتقعد مع اصحابك، تقعدوا مع بعض بالعشرين ساعة، انت عارف هو بيقول ايه وفاهمين بعض، ويوم مثلا لما حتى لو اتغابتوا على بعض في الهزار مفيش مشكلة، انتوا يعني عارفين حدود. لكن فجأة بتلاقي هناك في العالم التاني، العالم الموازي ده، بتلاقي فيه بحار، وتلاقي فيه انهار، وتلاقي فيه مستنقعات بعيد عنك بقى، يعني حاجات كده انت مش فاهمها. لا، هي الموضوع مفيش فيه الغاز، هي غاية ما في الامر التركيبة بتاعتهم غير التركيبة بتاعتك، هي تركيبتها تركيبة مشاعر. لماذا خلقها الله هكذا؟ ليه بقى؟ هل هذا نقص في خلقة الله؟ معاذ الله، الله لا يخلق إلا كل شيء كامل، والله سبحانه خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم. طب المرأة خلقت كده ليه؟ الله ينور عليك، ما ينفعش حد يقعد في البيت إلا لو كانت دي العاطفة بتاعته غالبة. انت كراجل لو قعدت في البيت هتبوظ البيت، انا بقولها لك اهو. انت كراجل، انت لو كلفت اداره امر البيت، عمر البيت ما ينصلح ابدا. هديك مثال صغير قوي اللي دايما بضربه. انت لو زوجتك مشغولة ومعاك ابنك الصغير وخبال حضرتك وهي طلبت منك ان انت تأكله، جميل؟ ادوات قاعد وانت عايز تأكله، انت في دماغك يلا يا ابني خد 1 2 3 4 خلصنا المهمة، السلام عليكم وسلام عليكم، صح؟ بيحصل؟ ما بيحصلش. كل يا ابني لا مش عايز، افتح بقك لا مش فاتح، يا ابني انا مش فيه، ما فيهاش مرارة، كل يا ابني ما ابدا، لا مش عارف، مش عارف. لو هو بيعرف يتكلم، لو بعرفش يتكلم بيبقى انيل عيل كده بتاع حته بتاع قد كده هو غتت غتت، ما فيش، ما تجيبه يمين شمال ما فيش خالص، هتعمل له ايه ده بقى؟ انت بالنسبه لك يعني ايه اللي جواك؟ انت عايز تروح جايب الطبق وتلبسه في وشه، ده اللي يرضيك يعني، ده اللي يفش غليلك. انا فايق لك يا ابني، يا ابني ده انا طالع روحي اصلا يعني، انا شايف الشارب المر من كعاني، هتيجي انت كمان هتبقى انت والزمن عليا، هتبقى انت والناس عليا كده يعني، انت كل في دماغك يلا ايه خلص بس، تعالى انت بقى تعالى على جنب بقى انت كده، معلش بعد اذنك سيب لي الطبق كده، اديه بقى للايه لست الحاج. تبص تلاقي بقى ايه مهرجان، في مهرجان اتفتح كده، مولد اتنصب علشان الافندي ياكل. يلا يا حبيبي، يلا شوف، يلا افتح بقك يا جميل، يلا شايف العربيه رايحه فين، الطياره رايحه فين، ساعه كامله هي وهي بتعطي بسعه صدر وما فيش عندها اي مشكله خالص علشان حته البتاع ده اهو ياكل. انت في دماغك ما ان شاء الله عنده مكان، خلاص سيبيه لما يموت من الجوع هيفتح بقه، ما حبكتش ان انا ادخله الطياره دلوقتي والبتاع بتاعتي، صح؟ ده دماغك. تخيل انت بقى لو انت اللي توليت امر البيت، هيخرب يعني. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني خلق كل مخلوق واعطاه ما يصلحه، فانت لابد ان انت تكون بتتعامل معها بناء على هذا، هي خلقت وجبلت على هذا اصلاحا لحالك وحالها، فانت مطالب بالقيام على امرها، مطالب بان تحسن عشرتها، هي بقى مطالبه بايه؟ بالطاعة، أن تطيع أمر الزوج طالما أنه يأمرها في غير معصية، وتطيعه في المعروف، مأمورة بأن هي لا تفشي سره، مأمورة أن هي لا تدخل بيته الإنسان يكرهه، مأمورة أن هي تلبي حاجاته الجسدية ولا تتمنى عليه. وللأسف يعني ده من الملفات الحرجة جدا في المجتمع، كتير جدا من الأزواج بيشتكوا من هذا الأمر، ان الزوجه لا تتقي الله فيه وتتمنى عليه، مع ان سبحان الله يعني هم يحفظوا الحديث، اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح، سبحان الله العظيم. لكن برضو احنا عايزين نحط برضو في ضابط على فكره المساله، مثل هذه الحقوق تكون للرجل الذي اعطى الحق الذي عليه، ودي حته لازم نبقى فاهمينها كويس. بمعنى ايه؟ الشرع اعطاه حق كذا وكذا 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 وكذا، وعليه واجبات كذا وكذا وكذا وكذا، فالذي يمنع ما وضع عليه للطرف الآخر أن يمنع أيضا الحقوق التي عليه، هي كده، أنت أعطي اللي عليك تاخد اللي ليك. كان في كلمة جميلة جدا حقيقة للشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال يعني بالنسبة لحقوق الزوج، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشز هو اللي نشز بقى، أما إذا نشز ولم يقم بحقها فلها الحق أن تقتص منه وألا تعطيه حقه كاملا، لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إذا كان الزوج مستقيما قائما بحقها فنشزت هي وضيعت حقه فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت عليه. والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بقوله قائما بحقها، أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه، الآخر كلامه الطيب. يبقى إذن نلاحظ ما فيش حاجة نقول لها إيه لازم تطيع زوجك وتعملي كذا وتعملي كذا، ولا نوجه له هو الإيه الخطاب، ما فيش حاجة عندنا في الدين اسمها السيد، لا يا فندم، في عندنا حاجة اسمها مؤمن ومؤمنة، ده له حقوق ودي لها حقوق، ده عليه واجبات وده عليها واجبات. ومن حقوقه أيضا المعاشرة بالمعروف، المحافظة على بيته وعلى عياله. فبنلاحظ لأن طبعا بقى في نغمة قوية اليومين دول فيها تقوية للمرأة على الرجل، دايما عاملين يغزوا جوه المرأة الاستقواء، لا او انت ما انتش شويه ولا وانت مش عارف ايه. في طبعا نغمه الفيمينيست المشهوره اليومين دول, نغمه النسويه اللي موجوده, والست ومش عارف ايه والزواج اصلا علاقه الند بالند وعلاقه شراكه والكلام ده كله. فكل هذا مما يفسد البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس منا من خبب امراه على زوجها, ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فلنحذر من هذا الكلام ومن تداول هذا الكلام. للأسف بنلاقي بعض حتى النساء الصالحات بيتداولوا هذا الكلام, وللأسف بقى فيه أطراف مفسدة. بعض الستات ربنا يهديهم بقى متخصصين في هذا الباب, وللأسف تلاقي واحدة الظاهر في سنتها الصلاح وهي عاملة صفحتها مثلا على الفيسبوك ما شاء الله مكنة تخريب بيوت. اوعي تسكتي له, اوعي مش عارف ايه, هو شريك جاريه, هو انت مش عارف ايه حاجه, اعوذ بالله اعوذ بالله يعني. فمحدش قال ان الزوج له كل الحقوق وهي ملهاش حقوق, بس في نفس الوقت بنقول لابد ان نعالج الامور في اطار الشرع. لو في طرف اخطا ما نقولش للطرف الثاني نبادر على طول بتقويته, يبقى الشرع ارشد للاصلاح. نصلح من ده ونقول الكلمه الطيبه اللي تنزع الغل اللي في الصدور. يبقى لابد ان احنا نحط الواجبات في سياق ايه؟ في السياق اللي احنا ابتدأنا به. الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى, دي الجزئية المهمة. لابد ان نقيم البيت بالمنظومة الكاملة. يعني الشرع بيقول لك شيء طبق حتة وحتة لا عايز نطبق كله صح. فما تجيش تاخد لي انت الحتة اللي على الهواك وتسيب اللي ما يعجبكش. خدت بال حضرتك؟ لا, يعني الزوج ما يجيش يستخدم حقه على ان هو سيف مسلط على رقبه المراه, والمراه كذلك ما تاخدش حقها على ان هي سيف مسلط على رقبه الرجل. لا, الطرفين بيرضوا الله سبحانه وتعالى بهذه العلاقه, والعلاقه كما وصفها الحق سبحانه وتعالى ايه؟ وجعل بينكم ايه؟ الموده والرحمه. ان يكون هذا البيت سكن. هو ده اللي احنا لو نجحنا ان احنا نخلي بيوت كده ان شاء الله مش هنلاقي اي مشاكل. نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن الذين يفسدون بيوت المسلمين. نسأل الله أن ينزل علينا البركات وأن ينزع الغل من الصدور وأن يؤلف بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.